سؤال: هل التغسل في الشيء يتعارض مع الهدوء؟ وهل الهدوء يتعارض مع مش عارف مع التغسل؟ هو الواحد يغسل نفسه على عمل الخير، فيأتي وقت يحب الخير بذاته ولنتائجه الطيبة في حياته، لكن مش ضد الهدوء. أقول أنا إنسان متغرب، أترك لزوجتي كل فلوسي وأرجع إليه كل 25 يوم، أعلم إنها تخبئ فلوس عند والدتها، وده كلام أكيد، ماذا أفعل معه؟ هو المفروض يكون في ثقة بين الرجل وامرأته، وأنا ما أعرفش أنت عرفت ازاي انها بتخبي فلوس عند والدتها، ومفروض والدتها زي والدتك. مرر الحكاية بدل ما الافكار تتعبك وتقعد تفكر وتنكاد وتنكاد وتفكر والحكاية ما تخلص. واحد يقول أنا شاب عمري 24 عام، ولظروف حياتي كنت لا أعرف شيئا عن المسيحية، ومن طول قناة الله أنه تحملني حتى الآن، وقد تغيرت حياتي منذ عام تقريبا، وأريد أن تنصحني بشيء لكي لا أسقط مرة أخرى. انت لو فت علي اديك شوية كتب تقراها، ما دام ما تعرفش حاجة عن المسيحية يبقى مش ينفعك كلمتين يا رب غفور، او افوت علي وانا اديك شوية كتب. استقبلني الناس اللي خشيت الجنة. واحد يقول أنا شاب في 27 من عمري، كثيرا ما يأتي بداخلي فكر ضد العقيدة معينة، وأقع مع الشيطان في حرب عن العقيدة، مع العلم أن هذا الفكر ليس من قلبي، لأني أحب السيد المسيح جدا وأثق في ألوهيته في تجسده في الفداء العظيم الذي خطية. هي حرب روحية، لكن لو استسلمت ليها تبقى خطيئة، لكن إذا كان بيجيلك الحرب وتطردها يبقى هي مجرد حرب. سؤال: هل يمكن الاعتراف عند أكثر من أب كاهن، وذلك لعدم وجود آباء كهنة في موضوعات معينة؟ عايز ايه تخصصات يعني الكهنة؟ وما يوقف نظر الطبقة الأخرى عند اعتراف الكاثوليك يؤمن بالاعتراف كل الطوائف الأرثوذكسية تؤمن بالاعتراف هو البروتستانت بس اللي يؤمنش بالاعتراف المهم انك تعترف بس مش هقدر اضغط عليك احسن ما تعترفش بس السؤال اللغة القبطية لماذا نستعملها كثيرا إذا كان الله خلقنا ومعظم الناس في القداس مش فاهمين حاجة ونصهم بينام ويشعروا بملل لا أنت فاكر نفسك لما تنام كل الناس بينام أو أنت لما تشعر بملل وعدم شعر تفتكر كل الناس كده بمرور الوقت الناس بيتعلموا هو احنا لو لغينا اللغة القبطية هنلغي الألحان ونلغي الموسيقى القبطية ودي خسارة كبيرة جدا كمان لما تلغي اللغة القبطية بتلغي هويتك وأصلك لأنك أصلك إبتي ومش المهم في القداس بس عنصر الفهم ممكن التأثر والمشاعر ليها فايدتها كبيرة مفيش شك أي واحد بيسمع لحن أجيوس الحزيني بيعرف معناه وبيعرف كلمة أبيوس يعني قدوس بيعرف ويعرف ان الزفاف التريك ايه يعني مجد الاب والابن بطول الوقت الناس بيلقطوا حاجات كتير ومع ذلك دلوقتي في جزء كبير من القداس باللغة العربية لكن ما نقدرش نلغي هويتنا كلها من اجل ان الواحد يفهم او ما يفهمش ده انت لو فهمت كل نص القداس يبقى كفاية عليك سؤال قام السيد المسيح وصعد الى السماء بقوة يهوده حيث عاد الى السماء التي منها نزل وجلس على عرش اما البشر الذين ماتوا بالخطية فكيف يقومون ويقوموا بقوة ربنا يقول الى اين يذهبون اذ ليس لهم الحق في شيء اذهبوا الى الجحيم لأن لهم بداية وبالتالي لابد أن يكون لهم نهاية نهايتهم في جهنم وبئس المصير أرض التوضيح علم أن العالم كله يعيش في الخطية باستثناء كلمة لأن الناس يعيشون في الخطية ربنا وضع لهم التوبة وبالتوبة بتغفر الخطية ووضع لهم الإرشاد الروحي لكي يسيروا حسنا في حياتهم ووضع لهم المرشدين والكهنة والرعاة عموما لكي لا يموت الإنسان في خطيته ووضع لهم الصلاة على الموتى اللي بنقول فيها ليس احد بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الارض سؤال هل المرض النفسي تجربة من الله النافذ من الظروف والأحداث. لا مش تجربة من الله، لا، ده ليه أسباب كثيرة جدا جدا. النابع من الظروف والأحداث التي يمر بها الشخص، وكيف يمكن التغلب عليه إذا كان ليس من الله. في أطباء كثار للطب النفسي، وفيه الكهنة في الإرشاد الروحي، والإرشاد الروحي أحيانا يكون أقوى بكثير جدا من الطب النفسي. والطب النفسي على نوعين، نوع منه عن طريق الحبوب، عن العلاج الطبي يعني، ونوع تاني بالأخذ والرد مع صاحب المشكلة النفسية لمعالجته. لكن ربنا ما بيجربش حد المرض نفسه. واحد بيقول ماذا يقصد المسيح بهذه الآية؟ قال له يسوع أنت قلت، لما بيقول له قل لنا هل أنت ابن المبارك أم هل أنت ابن الله، فبيقول له أنت قلت أيوة يا عم. وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. يعني بيثبت لرئيس الكهنة اللي كان بيسأله شلاهوت أن يجلس عن يمين القوة، يعني يجلس عن يمين الآب ويأتي على سحاب السماء في المضي السابق. سؤال: أحاول كثيرا التوبة ولكن لا أستطيع أن أتوب عن بعض الخطايا، ولكن أفشل، وأصلي كثيرا كل يوم من أجل التوبة ولكن لا تقدر. إذا كنت عايز تتوب، ابعد عنك الأسباب اللي بتجيب لك الخطية. يعني مش بس تصلي، تصلي وفي نفس الوقت تبعد عن الأسباب اللي تجيلك منها الخطية أيا كان نوعها. وثانيا تدخل محبة الله في قلبك عن طريق العمل الروحي والتأملات والقراءات الروحية والكتاب المقدس وسير القديسين، لأن لما يزداد الجانب الروحي في حياتك يقل تأثير الخطية عليك. لكن مجرد تصلي وتسيب نفسك مش صح. الكتاب بيقول اذكر من أين سقطت وتب. ربنا يسامحك. واحدة بتقول سؤال يدور في رأسي، مش عارفة إن كان صح أم خطأ. سلامة رأسك. بتقول إنني فتاة لا أتعدى 30 من عمري. السؤال بخصوص أبونا فلان، قالت عليه بس أنا لا أرسم أحدا إلا بموافقة الشعب، فإن كنتم لا تعرفون هذا الشخص استنوا لما تعرفوه وبعدين تزكوه، لكن أنا لا أفرض عليكم أحد. انت اعطيني كلمة صغيرة حتى اتأكد انك قرأت السؤال، لعلك فهمتي ان انا قريت. ومع ذلك انا هخش في الموضوع لكي اجعلكم تعرفونه اكثر. إن كنت تعرف واحد أحسن منه ما عنديش مانع. واحد بعت لي مشكلة من بني مزاج، الجزء بتاعها مش موجود.
مشكلة
نشوف لكم الموضوع بحاجة. سؤال: هل أنطاكيا هي العاصمة القديمة لسوريا؟ أنا العاصمة القديمة لآسيا الصغرى؟ لا، لسوريا طبعا. آسيا الصغرى وكانت عاصمة أنطاكيا. كانت عاصمتها القسطنطينية على اسم الملك قسطنطين، وبعدين بمرور الوقت بقى عاصمتها اسطنبول، لكن أنطاكيا دي عاصمة سوريا. سؤال ثاني: ما المقصود بالسبي بالي ولماذا حدث؟ وهل من خلاله تم أسر اليهود في بابل؟ السبي بابل سبي فيه اليهود إلى بابل، وخصوصا أفضل العناصر التي فيهم هي التي سبيت، ولم يترك في أورشليم إلا ضعفاء الناس. أما سبب سبيهم فهو عبادتهم للأصنام مدى طويل من الزمن رغم انذارات الله الكثيرة له. سؤال: هل الأسماء المسماة بها رسائل القديس بولس الرسول هي أسماء أشخاص أم أسماء بلاد؟ في بعضها أشخاص وبعضها بلاد. روما دي طبعا بلد، وتسالونيكي بلد، وكورنثوس بلد، وكولوسي بلد، لكن الرسالة تقول فليمون ده شخص، إلى تيموساوس شخص، إلى تيتوس شخص، فدي ماشية ودي ماشية. سؤال: لماذا لا تتفضلون قداستكم لإلقاء محاضرات عن مدن الكتاب المقدس مثل أور وحاران وأورشليم ووادي يهوشافاط؟ لو خليت المحاضرة عن المدن مش هيبقى عشركم في الكنيسة والباقي ياخد بعضه ويمشي. لكن ممكن في كل محاضرة نجيب اسم بلد بلدين ثلاثة عشان خاطر. نكتفي بكده. نشكر الأخوة اللي نظموا الكاميرات، دي حاجة طيبة كويسة بحيث إن الناس يقدروا يشوفوا. في الأربعين يوما اللي بعد القيامة كان السيد المسيح يلتقي مع تلاميذ، وكان هذا اللقاء لقاء محبة وافتقاد. ربنا يحب يقعد مع خاصته ومع أولاده ومع تلاميذه، دي رغبة في قلبه. وهو أيضا قال للآب: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، يعني هو يحب يوجد معهم. وخصوصا أنه قيل عنه إنه أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى، وقال لهم: أنا ماض لأعد لكم مكانا، وإن نظيت أعددت لكم مكانا آتي وأنخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يعني هو يحب يقعد معهم، دول خاصته. بل ان اسمه منذ التبشير به وحتى في العهد القديم اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فربنا يحب يقعد معنا. وكان خاص مع تلاميذه، أراد أن يفتقدهم، يجفف دموعهم، يزيل أحزانهم، يزيل الشكوك التي وقع فيها البعض منهم. فمثلا بالنسبة ليهود، بالنسبة لتوما الذي شك في القيامة، لم يقل سيد المسيح: أنا زعلان منك علشانك بتشك، إنما قال له: أنا جاي أزيل شكك. يعني لم يكن موقفه منه أن يدين خطيته بقدر ما إنه يعالج خطيته ويثبت إيمانه. وبالنسبة لبطرس اللي كان خجلان من إنكاره للمسيح، السيد المسيح قال اذهبوا وقولوا لبطرس ولإخوته أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. يعني ذكر اسمه بالذات علشان هو محتاج لهذا اللقاء لكي يزيل خجله. فكان اللقاء هو لقاء حب ولقاء عطف ولقاء علاج. والسيد المسيح بيقول انا عايز ابقى في وصفكم، اذا اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. ونلاحظ في سفر الرؤيا انه بالنسبة لملائكة الكنائس السبع، بالنسبة للرعاة بتوع هذه الكنائس، قيل انه كان ممسكا في يمينه بسبعة كواكب هم ملائكة الكنائس السبع، وكان يمشي في وسط السبع منارات اللي هم السبع كنائس. فكون ان هو ماشي رعاة الكنائس في يمينه وماشي وسط الكنائس معناها انه يحب يكون موجود وسط اولاده ووسط التلاميذ. ليس هذا فقط، بل في مجيئه الثاني هيجوا معاه برضو الناس بتوعه اللي بيحبهم وبيحبوه. فقيل انه سيأتي في ربوات قديسين، ربوات الرب 10,000، فهيجمع قديسين. ولما يجلس للدينونة قال لتلاميذه تجلسون معي على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. يعني هو عين خاصته يكونون معه باستمرار. وفي الاختطاف في المجيء الثاني بولس الرسول يقول ونكون كل حين مع الرب. عبارة جميلة ان احنا نكون كل حين مع الرب. وفي الفردوس برضو نكون معاه، ولذلك قال للقس اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. وفي الابدية نكون معاه، فقال عن اورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس. كل ده يوري ان ربنا عايز يبقى معانا وعايزنا نبقى معاه. مش بس بالنسبة للعهد الجديد، انما ايضا في العهد القديم كان بالشكل ده، كان مع ابينا ادم يقابله ويكلمه ويوصيه، وكان مع نوح في الفلك. على رأي تأملات احد الروحيين قال الفلك ما كانش فيه بس 8 اشخاص، كان هناك 9 يقصد الرب اللي كان بيدير دفة الفلك ويحفظه في سلام. ونلاحظ انه كان مع 3 فتية في اسون النار. ومع يشوع قال له كما كنت مع موسى اكون معك ايضا، لا اهملك ولا اتركك. ومع ابينا يعقوب قال له ها انا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. ويقول المرتل: إن سرت في وادي ذل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إذا ربنا مع الإنسان حتى لو سار في وادي ذل الموت، وكان مع الشعب يظللهم بالسحاب. ازاي الواحد يدرك ان ممكن ربنا يكون معنا، او ممكن يكون في لقاء بينه وبين ربنا؟ ولاحظ في اهم اللقاءات التي جاءت في الكتاب المقدس انها كانت في وقت لا يتوقعه شخص. يعني مثلا ربنا التقى بموسى النبي عند العليقة في وقت لا يتوقعه موسى، وهو ماشي في السكة لقى هذا المنظر، فقال أميل لأرى هذا المنظر العجيب، عليقة بتشتعل بالنار ومتحترقش. فكلمه الله وقال له: أنا إله أبيك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أب الآباء أيضا في وقت لم يكن يتوقعه، بس لأجال الصوت يقول له: اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك، هناك أباركك إلى آخر. صموئيل الطفل في وقت لم يكن يتوقعه جاله الصوت، كان في الأول فكره صوت عالي وبعدين أخيرا اكتشف أنه صوت الرب إليه. شاول الترسوسي في وقت لم يكن يتوقعه قابله الرب في الطريق وعاتبه واختاره رسولا للأمم. بل جاءه صوت ربنا في أوقات كثيرة لم يكن يتوقعها. في سفر الأعمال إصحاح 22 كلمه الرب وقال له: ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم. وفي إصحاح 23 قال له: كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في رومي أيضا. وأرميا النبي أيضا في وقت لم يكن يتوقعه أتاه الصوت يقول له: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نوريا للشمس. من دي نعرف إن زيارات النعمة بالنسبة لكل إنسان تأتي في وقت قد لا يعرفه. تبص تلاقي في وقت من الأوقات ربنا ملأ قلبك، بقى عندك حرارة روحية، بقى عندك رغبة إنك تمشي في السكة الصح. لذلك إذا أتتكم هذه الزيارة زيارة النعمة فلا تقسوا قلوبكم ولا تطفئوا الروح. في وقت أنت ما تعرفوش يلاقي ربنا بيكلمك في قلبك يقول لك: قوم توب. لكن مع ذلك هناك أشخاص ربنا يكلمهم وهم ما ياخدوش بالهم. في قصة القيامة نرى أن الرب ظهر لمريم المجدلية ولم تعرفه، وظنته البستاني لغاية لما عرفها بنفسه بعدين. يلاقي أن تلميذي عمواس ساروا معه في الطريق يتحدثون إليه، يتحدثان إليه وهو يتحدث إليهم، وقعد يكلمهم على النبوات الخاصة به في العهد القديم، ومع ذلك ما كانوش عارفين. قالوا له: هل أنت المتغرب وحدك في أورشليم وما تعرفش حكاية يسوع الناصري؟ وأخيرا لما قالوا له: زميل وتمكث معنا، فجلس وقدموا الأكل فبارك وقسم وأعطاهم، فللوقت فتحت أعينهما وعرفا. ربما هو بيقدم لهم زهرة النسمير في إيديه، عارف إن هو، أو ربما أسلوبه في مباركة الأكل عرفتهم إن هو، أو ربما بنوع من النعمة كشف لهم نفسه. ففي ناس ربنا يظهر لهم وما يعرفوهوش. صموئيل الطفل لما كلمه ربنا افتكر دعاه للكاهن. ابرام ابو الاباء ظهر له الرب ومعين ثلاثه ظهروا له عند بلاطس نمره، ما عرفش ان ده الرب، لدليل جاب لهم اكل علشان ياكلوا وقال لهم: اقدم ليكم كسره خبز لكي تسندوا قلوبكم ثم تكتذبوا. ما كانش عارف، ما كان عارف بعدين. السيد المسيح عاش وسط الناس مش كلهم عرفوه. قيل ان النور اضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه، يعني ما عرفوهوش. وبخاصة قادة اليهود من الكتبة والفريسيين والكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب، ما كانوش عارفينه. مع انه كان يقول وسطهم ويتكلم بالسلطان بكلام مؤثر ووعظ يدخل للقلب ويعمل معجزات لم يعملها أحد من قبل، لكن لم يعرفوه. على رأي بولس الرسول قال: لو عرفوا لما صلبوا رب اليهود. الشيطان أيضا ما كانش يعرفه. كان أحيانا يقول له: نحن مش نعلم من أنت قدوس الله، وبرضه بعد كده يشك فيه. يقول له: لو كنت ابن الله قل ان تصير الحجارة قدس. لو كنت، اذا هو شاكر. حتى عند الصليب: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. سؤال شيطاني. اذا الشيطان ايضا لم يكن يعرفه. كان في بعض اوقات يخيل اليه انه هو، وفي اوقات اخرى يقول: لا مش هو. والسيد المسيح في فترة تجسده على الأرض البعض لم يشعروا به ولم يعرفوه، والبعض عرفوه ولم يستفيدوا منه، زي الشاب الغني وزي الفريسي الذي دعاه إلى بيته وكان يحاول أن ينتقد تصرفاته هو بيته كما ورد في لوقا 7. والبعض حاربوه وقاوموه، وما زال ربنا موجود في الدنيا ويعبر علينا وقد لا نعرفه. ربما يذهب ليك هيئة إنسان غلبان أو جعان أو عطشان وأنت ما تعرفوش. بعدين يجي في الآخر يقول كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني. على ان اللقاء مع الله ينبغي ان يكون في سرية. في ناس يفتكروا بكل عمل روحي يحصل ويقولوا تعالى اتكلم عن اختباراتك. مريم اخت مرثا جلست عند قدمي المسيح وسمعت منه الكثير من الكلام الروحي المؤثر، ولكنها لم تقل لأحد ماذا كان هذا الكلام، احتفظ به في السر. بولس الرسول صعد إلى السماء الثالثة ونزل لم يتكلم عن شيء، احتفظ بهذه الخبرة في سر. حتى لما جفع أعرف إنسانا في المسيح يسوع في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، لكن كان معروف أنه هو، بس ما قالش إيه اللي شاف ولا إيه اللي سمعه. السيدة العذراء أكثر إنسانة في الوجود شاهدت عجائب حول طفولة السيد المسيح ورؤى وملائكة وفي مجيء الأرض مصر والمعجزات، شافت كل حاجة. ومع ذلك يقول عنها الكتاب كانت تحتفظ بجميع هذه الأمور متأملة بها في قلبها. الروحيات عايز الإنسان يعيش بها في سر ولا يتحدث عنها، يليق بها الصمت وليس الإعلان. وهكذا كان الآباء الرسل في الأربعين يوما لم يحدثون عن كل الكلام اللي قاله السيد المسيح ليهم، وهو يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. طب ما هي هذه الأمور يا آباء الرسل؟ لم يقولوا. ولعلك تتألم وتقول ليه ما قالوش، ويا ريتهم قالوا. لو عشت في الروحيات التي عاشوا فيها ستعرف هذه الأمور المختصة بملكوت الله. لكن نشكر ربنا أنها حفظت لنا في التقاليد والعقيدة والطقوس. آخر نقطة حتى أقولها لكم، إذا كان ربنا معاك مفروض أنك أنت أيضا تكون معاه. اذكروا قول القديس أغسطينوس في اعترافاته، قال كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. جايز ربنا يكون معاك وانت مش معاك. اللص في الشمال كان ربنا معاه جنبه ولكن هو ما كانش معاه. ملائكة الكنائس السبع كانوا في يده اليمنى، ومع ذلك يقول لملاك أفسس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. ده انت في ايد ربنا، في يمناك وممسك بيك او راعي كنيسة ساردس يقول له ان لك اسما انك حي وانت ميت مع انه في قبضة المسيح اليوم. اذا التقيت مع الله في صلاتك في قداس من القداسات في تأمل من تأملاتك الروحية في خلوة ليك مع الله حاول انك تكون معه وليس فقط هو يكون معك. اتفضل صلي.